نستكمل الحديث عن العقل والقلب والعلاقة بينهما وتأثير سيطرة أحدهما على النفس الإنسانية، فيشير فضيلة الشيخ مرتضى مطهري إلى الهدف من دعوة الإسلام إلى التزام جانب التعقل والتفكر والبصيرة وإحكام سلطة العقل، فيقول:
إن الإسلام بمفاهيمه السامية جاء ليحرر الإنسان الذي يرزح مستسلماً لسطوة تضليل نفسه، جاء ليحطم تلك الأغلال والسلاسل التي تكبل عقول الناس وأرواحهم، جاء ليضع عنهم إصرهم. فقد وصف القرآن الحكيم رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إن الإسلام قد اهتم كثيراً بهذا الجانب، فاعتبر تقييد سلطة العقل والتدبر والتنظيم داءً خطيراً يخشى أن يسري وباؤه في شرايين هذا المجتمع الطموح، لذا تخوف منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته: ما أخاف على أمتي الفقرة، ولكن أخاف عليهم سوء التدبير. بنظر الإسلام، إن على المسلم أن ينقذ نفسه من سطوة الشهوات التي تدمره، وذلك بتقوية سلطان العقل، بأن يتبع المنطق لا المشاعر والأحاسيس والعواطف، بأن يلقي نور بصيرته على كل عمل يعزم على القيام به، بأن يبعد مزاجه الذي يجعله يطرح سلطة العقل جانباً ويمنعه بالتالي من تبين عواقب الأمور ونتائجها. فعلى المسلم وقد تسلح بالمخزون الفكري الوافي وبالرأسمال العلمي الوافر أن يتعقل ويتفكر في أموره وأن يتجنب العجلة والسرعة.
يعرض فضيلة الشيخ مرتضى مطهري روايتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آبائه حول التعقل، فيقول:
كما في وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الرجل الذي جاءه طالباً الموعظة: عظني يا رسول الله، فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: هل أنت مستوصٍ إن أوصيتك؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فكرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سؤاله 3 مرات، وفي كل مرة يرد عليه الرجل بالإجاب، وأخيراً قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يكن رشداً فامضه، وإن يكن غياً فانتهي عنه. أي تعقل الأمر وتبصر فيه، وأحكم سلطة العقل حتى لا تأخذك شهوة القلب. وواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي أهمية استثنائية لهذه الموعظة القيمة، ويظهر ذلك من تشديده صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل بالالتزام بهذه الموعظة، إذ كرر سؤاله عن ذلك 3. فعلى الإنسان الاعتياد على التعمق في التفكير ودراسة النتائج والعواقب وضبط مشاعره الداخلية قبل اتخاذه قراراً سريعاً حاسماً فيما ينوي القيام به من عمل. وفي قصة أخرى، أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه النصيحة، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بجملة قصيرة ومضمون كبير، إذ قال له: لا تغضب. وقد كان لنصيحة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه أثرها في المجتمع، فإن الرجل بعد أن رجع إلى قومه متسلحاً بهذه الجوهرة، أي تحكيم العقل وعدم الاستسلام للقلب والعواطف، استطاع بنور العقل والمنطق أن يطفئ حرباً بين قبيلته وقبيلة أخرى أشعلتها العواطف والانفعالات على إثر حادث وقع بين القبيلتين. وفي مقام معالجة هذه الآفة، على الإنسان ألا يتوقع أن يتحول إلى حكيم ذي بصيرة بين ليلة وضحاها، فمجرد مرور الزمن لا يكفي ليجعل من المرء رجل عقل ومنطق، بل إن هذه الفضيلة الأخلاقية كغيرها من الفضائل تحتاج إلى تمرين ومراس.
بعد الحديث عن الأهمية والأثر، ينتقل سماحة الشيخ إلى تحديد الطريق والسبيل للحصول على الملكة الأخلاقية وقوة الروح، ألا وهو الجهاد الأكبر، فيقول:
إن جهاد النفس والحصول على الملكات الأخلاقية الرفيعة واتباع العقل وترك اتباع الهوى لا يحصل تلقائياً، كما لا يحصل بمجرد مرور الزمن والتقدم بالعمر، وإنما يتم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، على الإنسان أن يقف بوجه رغباته وأهوائه، فعند كل معركة ونزاع ينشب بين العقل والقلب عليه أن يتجاهل رغبات القلب ويرتضي أوامر العقل. أما في المرحلة الثانية، وهي مرحلة التمرين والحصول على الملكة بالسيطرة التامة على هذه النفس الأمارة، فعلى الإنسان أن يلزم نفسه مدة طويلة ليربيها ويثقفها بشكل دائم لا يهدأ، فلا تكون السيطرة يوماً لرغبات قلبه، وينبغي أن يكون عقله هو المسلط على أعماله وأقواله وحركاته وسكناته، فلا تعود نفسه تشتهي أصلاً ما لا يرضاه عقله، وذلك لأنها إذا علمت بأنها لا يمكن أن تؤثر يوماً عليه بأي شكل من الأشكال ويأست من إمكانية أن تكون السيطرة لها، فستعتاد مع مرور الزمن على ذلك وتصبح طيعة لعقله وبصيرته، لا تطلب سوى ما يطلبه. والصراع والجهاد مع النفس الأمارة يتطلب نفحة قوية من القدرة، بل هي القدرة الأسمى، كما ورد في القصة التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين مر بجمع من الشبان كانوا يتبارون في رفع صخرة ثقيلة يمتحنون بها أشدهم وأقواهم، فقال لهم: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وقد ظنوا أنه سوف يختار منهم أقواهم عضلا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف ما ظنوا قال: أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له بحق. فليس الأقوى من امتاز بقوة العضل، بل الذي يمتاز بقوة الروح. ولأن مجاهدة النفس الأمارة يتطلب القدرة الأسمى، بل نوعاً من الحرب الداخلية التي هي أشد من الحروب العادية المتعارفة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن رجع مع أصحابه من الجهاد التفت إليهم وقال لهم: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو مجاهدة النفس ومجالدة هواها.
في الختام، يقدم سماحة الشيخ مرتضى مطهري خلاصة لما أشار إليه سابقا في موضوع العقل والقلب والعلاقة بينهما، وما أراده الإسلام من تغليب التعقل والتفكر والتدبر، فيقول:
العقل والقلب هما القوتان اللتان تمدان الإنسان بمختلف فاعلياته، فالقلب يتكفل ببث الحرارة في كيان هذا الإنسان ليدفعه إلى التحرك، والعقل يضفي على تحركاته نور البصيرة والفكر. إن هاتين القوتين في صراع دائم، نفسه تدعوه إلى الاستسلام للشهوات والعواطف، وعقله يحفزه على التعقل والتبصر فيما يقوم به. فإذا ألقى نور بصيرته فسينعم بالانضباط والنظام، أما إذا وقع أسير القلب فسيكون في عالم من سوء التنظيم واللامبالاة. إن من آثار الاستسلام إلى أحكام القلب أن تصبح أحكام العقل عقيمة سقيمة وتجانب الحق والحقيقة، إذ يحكم العقل حينئذ لصالح ما يهواه قلبه ويعشقه، ونتيجة لذلك ينشأ حسن الظن بالنفس، لأن غريزة حب النفس والذات من أشد الغرائز تأثيراً على الإنسان. وفي المقابل يظهر سوء الظن بالآخرين، لأن قلبه يمنعه عن لوم ذاته، فيدفعه ذلك إلى قذف الأخطاء التي يقع فيها على عاتق الآخرين. يمنع حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالآخرين قيام المجتمع الصالح، فقوام المجتمع الصالح العدالة الاجتماعية والحكم على النفس والآخرين بالعدل. لذا فالإسلام في بنائه للمجتمع الصالح ينطلق من هذه النقطة، أي من إصلاح النفس وإقامة العدل الداخلي ومحاربة حسن الظن بها وسوء الظن بالآخرين. وفي هذا المقام فإن الإسلام يدعو إلى التعقل والاحتكام إلى المنطق دائماً، ويجابه أشكال الاستسلام للقلب وشهواته. هذا الأمر يجعل المؤمن في جهاد دائم مع نفسه، وجهاد النفس هو المسمى بالجهاد الأكبر، لأنه يتطلب قدرة عالية ومراساً وتمريناً يستمران على طول الزمن، ويتحقق ذلك عبر مرحلتين. الأولى هي الوقوف عند كل حادثة نزاع بين العقل والقلب إلى جانب العقل، والثانية أن يرتفع النزاع بين العقل والقلب بأن يتحد ما يختاره القلب مع ما ينتخبه العقل، وذلك بالسيطرة التامة على النفس وأهوائها.
مستمعينا الأعزاء، كان هذا ختام اللقاء، وبه نكون قد استكملنا القراءة في كتاب العقل والقلب للشهيد الشيخ مرتضى المطهري. نترككم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.